أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما أورده المصنف على الضابط الذي ذكره المحقق الثاني، وحاصل ما أورده عليه كما قلنا ثلاثة أمور. أولها أن من مثل لغير المحصور بما كان عدد أطرافه ألفا، كما جاء أيضا في عبارة المحقق الثاني نفسه، هم أنفسهم هؤلاء عللوا الحكم بعدم وجوب الاجتناب في غير المحصور بكون الاجتناب عسرا، فيقع التنافي بين عدهم الألف من غير المحصور بحيث لا يجب فيها الاجتناب، وبين هذا التعليل بكون الاجتناب عسرا. وقوع التنافي من جهة أن الاجتناب عن مثل الألف ليس بعسر، فتقولون في غير المحصور لا يجب الاجتناب لأنه عسر، والألف من غير المحصور، إذن ينبغي أن يكون الألف اجتنابها عسرة، والذي نجده أن اجتنابها ليس بعسر. هذا التعليل مع عد الألف من غير المحصور بينهما تنافين. وذكر أمثلة البيت الذي يكون قياسه مثلا 20 ذراعا في 20، يتنجز موضع منه بمقدار ما يسجد عليه، نسبته إلى المجموع كواحد إلى الألف، هل في اجتناب البيت كله هذه الغرفة الكبيرة والذهاب والصلاة في بيت آخر عسر؟ لا. وما فرق هذا الفرض في كون هذا ليس فيه أو في عسر فتقول لأجله لا يجب اجتناب، وبين فرض شبيه موضع النجاسة فيه يساوي ذراع أو ذراعين، نسبته إلى المجموع 1 إلى 10 أو إلى 20، حيث هناك تعدونه من المحصور وتقولون يجب فيه الاجتناب، يعني والاجتناب لا يكون عسرا ولذا وجب في المحصور. ما فرق هذا عن ذاك؟ صغر الموضع وكبره، ضعف نسبته وقلتها إلى المجموع وكثرتها، هذا لا أثر له. على كل حال أريد أن أجتنب البيت كله وأذهب أصلي في موضع آخر، فإن كان عسرا ففي الموردين، وإن لم يكن عسرا ففي الموردين، فكيف فرقتم بينهما؟ قالوا مثل ذلك، ما لو فرض أوقية من طعام تساوي 1000 حبة، علم أن فيها حبة حرام مغصوبة، فهذه على كلامكم 1 إلى 1000، يعني غير محصور، لكن على تعليلكم لا يجب الاجتناب للعسر، والحال أننا نجد أن اجتناب هذه القبضة أو ملء الراحتين من الحب المساوي 1000 حبة اجتنابه ليس بشيء أتركه وأكل من غيره بحكم حبة واحدة مثلا متنجسة أو مغصوبة، ليس فيه عسر. الإشكال الثاني أنه قال في المراتب المشكوكة التي لم يحرز لحوقها بهذا وذاك، أو بل أنه قال هناك مرتبة عليا محرزة أنها مما ليس بمحصور تجعل طرفا، ومرتبة دنيا يحرز أنها مما يتيسر عده فهي من المحصور، يتيسر عده يعني في الزمن القصير، فهي من المحصور تجعل طرفا آخر، وما بينهما يقاس إلى أحد الطرفين، فما كان مما يأسر عده في الوقت القصير ألحق بالطرف الأول المرتبة العليا، وما كان مما لا يعسر عده في الوقت القصير ألحق بالطرف الأدنى وهي الثلاثة مثلا. وما بين هذا وذاك يعمل فيه بالقوانين اللي فهم من كلامي أن المقصود بها الأمارات الظنية، مثل العرض على الأشباه، ويؤخذ فيه بما يغلب على الظن. فما ظن أنه لاحق بالطرف الأعلى ألحق به وأعطي حكمه، وما ظن أنه لاحق بالطرف الأسفل ألحق بالأسفل وأعطي حكمه. هنا إشكال المصنف، هذا الظن الذي جعلته مدارا للتمييز في هذا القسم لا دليل على اعتباره، والاعتماد عليه اعتماد على ما ليس بحجة، وهو يشبه الظن الحاصل من قول اللغوي في كونه ظنا في تحديد المعنى. قول اللغوي يحصل منه الظن بالمعنى الذي يقول، وقلنا ليست به عبرة وليس بحجة. هذا الظن هنا أيضا يرجع إلى الظن في تعيين المعنى، لأننا نريد أن نعرف ما معنى غير المحصور الذي قلت إنه عرفان ما يعسر عده. صحيح فهمنا أصل معنى ما يعسر عده، لكن سعته وضيقه لم تتحدد. هل هو معنى ضيق يختص بالمرتبة الأولى وبعض المراتب القريبة، أم أنه مرتبة أوسع يشمل هذا وهذه الأخرى التي ألحقناها بالظن؟ ها، هذا دخيل في تحديد المعنى ولو في سعته وضيقه لا في أصله. ومثل أن يقول اللغوي بعد أن أعرف بالارتكاز أصل معنى كلمة، مثل ما معنى كلمة الوطن مثلا أعرف أصلها في الجملة بالارتكاز، أو مثل معنى لفظ الماء، ويقول اللغوي الوطن يشمل كذا أو الماء يشمل المضاف وأمثال ذلك. هذا أيضا دخيل في تحديد المعنى ولو من حيث السعة والضيق. المهم أن هذا النحو من الظنون لا دليل على اعتباره، فكيف يجعل العبرة به؟ الإشكال الثالث الذي أورده عليه حاصله أن المحقق الثاني رحمه الله جعل المرجع في المراتب المشكوكة من العدد التي لم تتميز بجزم اللحوق بأحد الطرفين ولا حتى بظن اللحوق بأحدهما، ما سوى ذلك كله ما استقر فيها الشك وتساوى فيها الاحتمالان جعل المرجع فيها إلى الاستصحاب. وقلنا في بيان هذا الكلام منه أن المقصود استصحاب الحل، أي أعم من الحل الواقعي أو الظاهري، باعتبار أن هذه الأطراف قبل طرو الشبهة وحصول العلم بوجود الحرام فيها كانت إما معلومة الحل واقعا لا شك فيها، وإما مشكوكة بشبهة بدوية لا تقترن بعلم إجمالي. وعلى الأول واضح حلال واقع، على الثاني محكومة بالحل بأصالة الحل الظاهرية. بعدما حصل العلم الإجمالي والشبهة شككنا هل زال الحل ووجب الاجتناب لأن الشبهة محصورة، أو لم يزل الحل ويبقى جواز الاجتناب، جواز الارتكاب لأن الشبهة غير محصورة، فنستصحب الجواز الثابت من قبل واقعيا كان أو ظاهريا. هكذا بينا. هنا نقول قولك بجريان استصحاب الحل أصالة الحل أصالة الجواز مع أصحاب الحل يعني أصالة بقاء الجواز، هذا المقصود. إذا أريد به هذا المعنى الذي ذكرناه يعني أصحاب الحل لا يستقيم. لماذا؟ نقول لأن استصحاب الحل في أطراف العلم الإجمالي لا يجوز بعد طرو العلم، فإنه بطرو العلم يعلم بانتقاد الحالة السابقة. في الشبهة المحصورة لو فرضنا أن هذين الطرفين كانا محكومين بحل واقعي أو ظاهري، الآن لما اشتبها نقول نشك هل لا زال يجوز ارتكابهما أم تغير ذلك ووجب الاجتناب. أقول لا نقول بهذا المعنى ولا نتصور هذا الشك ولا نجري الاستصحاب. ليش؟ انقطع الاستصحاب، الجواز والحل السابق في هذه الأطراف علم انتقاضه في الجملة بالعلم الإجمالي. كيف لو علمت بالتفصيل أن هذا أصبح حراما أو هذا هو الحرام لا يجي فيه استصحاب؟ الآن مع علم الإجمالي بأن أحد الطرفين حرام يمتنع جريان الاستصحاب في الحالة في الطرفين، لأن الحالة السابقة علم انتقاضها. وبعبارة أخرى الأخبار التي قالت لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، هي تقول ما دام هناك يقين سابق وشك لاحق فلا تنقض اليقين السابق، لكن إذا صار عندك يقين آخر فانقضه به. طيب هذا كان متيقن الكذا العدم، نشك الطهارة مثلا حدثت له النجاسة أو لا، نبني على الطهارة، لكن عند حصول يقين التفصيلي بنجاسته ننقض يقين، ينتقد تلقائيا يقين الطهارة بيقين النجاسة. كذلك في المشتبه، هذا وهذا كل منهما كان متيقن الطهارة وفي نفسه كان يمكن أن يجري في استصحاب هذه الطهارة ولا يرفع اليد عن يقينها ولا ينقض بالشك، لكن الآن أنا لا أنقضه بالشك، أنا أنقضه بيقين آخر يقول علمت بأن النجاسة طرأت بينهما. طروة النجاسة إجمالا مثل طروة تفصيلا، يعني يعتد به ويرتب عليه أثره، طروة تفصيلا يرتب عليه أثره في مورده فيما ينسحب عليه هذا التفصيل وهو خصوص المورد، لكن طروه إجمالا يترتب عليه أثره في الأطراف لهذه الشبهة الإجمالية لهذا العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي مؤثر بلحاظ الأطراف. ففي الشبهة المحصورة علمت بالانتقاض ويمتنع جريان الاستصحاب مع العلم بالانتقاض لأن حصل الغاية، ولكن ينقضه بيقين آخر، فقد اليقين السابق لم يعد له قيمة، لم يعد يمكن جره إلى اللاحق بعد ورود يقين آخر ولو إجمالي، باعتبار أن قول انقضوا بيقين آخر شامل للإجمالي أيضا. واضح؟ هكذا في المحصورة، فيكون المقتضي لوجوب الاجتناب هو هذا العلم الحاصل الذي يبطل مفعول الحالة السابقة ويبدل الحالة السابقة، يصبح عندي حالة جديدة يقين جديد بالنجاسة ويوجب ترتيب الأثر على النجاسة على الحرام لا على الحل وعلى الطهارة بالبيان الذي كنا نذكره دائما، النجاسة الحرام علم في الأطراف ويجب ترتيب الأثر عليه ويجب اجتنابه، فمقدمة لإحراز اجتنابه يستقل العقل بوجوب اجتناب كل طرف، لأن العلم باجتنابه يتوقف على اجتناب كل الأطراف. يقول هذا المقتضي بعينه حاصل في الشبهة غير المحصورة، إذا كانت الأطراف متعددة كثيرة مما نصطلح فيه بغير المحصور وكان الحكم السابق فيها الجواز واقعا أو ظاهرا، جواز حل. الآن بالعلم بطرو الحرمة أو بوجود الحرام في واحد من هذه الأطراف على كثرتها، حصل ما يوجب رفع اليد عن الحالة السابقة ونقض اليقين السابق من يقين بالحرام، وتحقق المقتضي لوجوب الاجتناب بعد أن كان الحكم والحل، وهو العلم الإجمالي بوجود الحرام في كل الأطراف الذي يقتضي وجوب اجتناب الحرام ومقدمة له اجتناب كل الأطراف. فالمقتضي عينه الموجود في الشبه المحصورة موجود في الشبه غير المحصورة. غاية ما يمكن أن يقال ويزعم هو أن عدم الحصر هنا يشكل مانعا عن تأثير هذا المقتضي، فيصبح الشك في الحصر وعدمه من قبيل الشك في وجود المانع وعدمه عن تأثير المقتضي. حينئذ نقول أولا يمكن أن ندعي لا مانع جزما من هذه الجهة، ثانيا يمكن أن نقول المانع غير معلوم. هنا في محل الكلام، المانع غير معلوم. الأول لا مانع جزما يعني أحرز المقتضي وأحرز عدم المانع وتمت العلة لوجوب الاجتناب. الثاني لا يعلم المانع يعني أحرز المقتضي ولم يحرز وجود ما يمنع عنه، فالعقلاء يبنون على مقتضى المقتضي ويعملون على طبقه، واضح؟ في النتيجة نعمل على المقتضي ولا نعمل على ما قبل طرو المقتضي والعلم من الجواز باستصحابه إلى هذه الحال، واضح؟ هذا انقطع بعد وزال. هذا إذا كان الاستناد في عدم وجوب الاجتناب في غير المحصورة إلى غير الدليل الخامس مثل العصر، دليل العصر والحرج، دليل جريان أصالة الحل في الأطراف، جريان البراءة في الأطراف، حصول الخروج عن الابتلاء اللي قلنا هو أجنبي، لكن لو غضضنا النظر عن أجنبيته حصول خروج عن الابتلاء مثلا يشكل نوع من مانع مثلا. على كل هذه الأدلة ما يصلح منها، هذا قد لا يصلح أجنبي فاتركه رأسا، يعني من استدل به اشتبه وخلط بين محل الكلام وبين موارد أخرى خرج أطرافها بعضها عن الابتلاء فساق ما يجري هناك على ما يجري هنا وليس بصحيح، اترك هذا فيما سوى الخامس ولو مما سوى السادس اللي هو قاصر أصلا وأجنبي. التمسك بالدليل لإثبات جواز الارتكاب وعدم وجوب اجتناب ومن باب التمسك بما يدل على وجود المانع، بمعنى أن المقتضي موجود وهو العلم الإجمالي كما في المحصورة، لكن لما كان يلزم منه الحرج رفع تأثير المقتضي مانع، أو لما كان الشارع بمقتضى الدليل جعل أصل الإباحة كل شيء لك حلال أو أصل البراءة في الأطراف، أو أترك أصل البراءة، أصل البراءة كأنه ذكر في الوجه الخامس، فلما جعل أصل الإباحة في الأطراف فقد منع عن تأثير هذا المقتضي. وهكذا إذا كان الدليل على عدم وجوب الاجتناب هو أحد هذه الأدلة فنقول لك المقتضي موجود، المانع مفقود أو غير معلوم، لم يثبت الدليل فيعمل على المقتضي. نعم، يعني يكون من الخطأ القول يجري الاستصحاب، يعمل على المقتضي لا محل الاستصحاب أصلا. نعم، لعل نظر المحقق الثاني في كلامه هذا إلى الدليل الخامس، يقول دليلنا على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة، هو الدليل الخامس الذي يقول إن كثرة الأطراف وانتشارها يضعف الاحتمال في كل منها أن يكون هو الحرام إلى حد لا يعتني به العقلاء. هنا يصبح العلم الإجمالي كالعدم، لم يؤثر، واضح؟ أصبح الاحتمال ضعيف. وأنت في الشبهة المحصورة لما يجيك العلم الإجمالي ويقتضي الاجتناب كيف تقرره؟ تقول علمت بالحرام علما يجب معه مراعاة الحرام بالاجتناب، لا الاجتناب الحرام الواقعي وحده من حيث هو، فإن هذا غير مقدور من حيث هو لا أعرفه، بل ولو اجتنابا إجماليا الذي يتوقف إحرازه على ترك كل الأطراف، وكل طرف من هذه الأطراف فيه احتمال أن يكون هو الحرام الواقع. أما عندما يكون الشبهة غير محصورة والاستناد إلى الوجه الخامس، فإن هذا العلم بالحرام الذي يدور بين أطراف بهذه الكثرة يتوزع هذا العلم 100%، كما قلت سابقا 100% يوجد حرام في الطرفين، تتوزع 50-50 في العشرة، تتوزع عشرات في المئة، تتوزع 1-1 إلى آخره، في الأطراف الكثيرة 2000 و3 و5 تتوزع بعدد الأطراف، فيصبح احتمال الحرام في كل واحد ضعيفا لا يعتنى به، فالمقتضي وهو العلم لم يعد مقتضيا. العلم هناك يأتي باحتمالات في كل قوية أن يكون هو الحرام المعلوم، أما الآن فالاحتمالات ضعيفة لا يعتنى بها. أصبح الحرام نفسه في المورد لما انتشرت الأطراف وكثرت كأنه غير معتد به، على ما ذكرنا هناك من مثال السم، السم الذي لو كان في أحد إناءين تهتم وتعتد ولا يمكن أن تقرب أحدهما، هو نفسه يصبح كأنه غير معتد به ولا مهتم به عندما يدور أمره بين 1000 أو 2000 إناء، فإنك تشرب من أحدهما ولا تبالي. مثلا السم نفسه أصبح مع هذا الانتشار في الأطراف والكثرة وضعف الاحتمال كأنه غير معتد به، فالمعلوم أصبح لا قيمة له، والعلم المتعلق به سقط عن الاقتضاء. لعل نظره إلى هذا، وأنه وإن كان هناك علم لكن لما كثرت الأطراف وبتقرير الدليل الخامس سقط العلم عن التأثير فعاد إلى عدم المقتضي، فالشك في كون المورد محصورا أو غير محصور يرجع إلى ماذا؟ إلى الشك في وجود المقتضي وعدمه، وإذا شك في أصل وجود مقتضي وعدمه في أصل عدمه، وتبقى القضية على ما كانت عليه، علم بجواز واقعي أو ظاهري وشك فعلا لا تأثير له في الاقتضاء، ويستصحب بعد ذلك بقاء الجواز، واضح؟ يمكن أن يكون نظره إلى هذا، حينئذ يصح في الجملة التعبير بالاستصحاب، وأن المورد بغض النظر عن الإشكال الآتي من موارد الاستصحاب على كلامنا الأول، لا المورد أصلا ليس للاستصحاب، للبناء على المقتضي، لا على هذا التقرير المورد للاستصحاب، لكن لو تم الدليل الخامس وسقط العلم عن التأثير والاقتضاء، لكنك عرفت ما في هذا الدليل الخامس وأنه لا يصلح لإثبات المنع عن وجوب الاجتناب، لإثبات جواز الارتكاب، إذا لم يصلح فلم يصلح لإسقاط العلم عن التأثير، واضح؟ فيبقى المقتضي. بناء على هذا يكون الأقوى عند الشك في الحصر وعدمه هو الرجوع إلى أصالة الاحتياط، لأن مقتضي الاحتياط موجود وهو حلم الإجمالي بالحرام، والمانع مفقود بحسب تعبيره، ولعله أراد مفقود يعني ولو بعبارة أعم من مفقود أو غير معلوم الوجود. يعني يمكن أن يقال أن العقلاء بناء على أنه إذا كان مقتضي موجودا ولم يحرز وجود المانع أنه يبنون على العمل بحسب المقتضي لا بحسب المانع. على كل حال يمتنع فعلا التمسك بالاستصحاب، لأنه إذا كان المقتضي موجود يعني علم إجمالي مؤثر يعني يقين يصلح للنقد في الحالة السابقة، فامتنع الأخذ بالاستصحاب. يبقى نحن وما بين أيدينا من علم إجمالي مؤثر بحسب الفرض، ولذا كان له وزن وصلح للنقد الحالة السابقة علم إجمالي بالحرام يجب الاجتناب بمقتضاه. تقول وجاءني علم إجمالي بتكليف، والتكليف يأتيني علم الإجمالي بالتكليف يأتيني بلزوم مراعاة التكليف للدليل الذي قال الخمر حرام إلى آخره، أنت فقط تقول وتزعم من جهة عدم الحاصل مثلا هناك مانع، قل لم يثبت هذا، فماذا نصنع؟ علمنا بالحرام، ماذا نصنع؟ كأنه مع عدم ثبوته يتم الاقتضاء مثلا. على كل ثم علق آخر كلامي هنا في هذا بتعليق نقرأها من العبارة، قال وقفنا عند الثالث أمس يعني ما قرأنا نحن شو قرأنا؟ قرأنا عبارة المحقق. أقول وللنظر فيما ذكره مجال، أما أولا فلأن جعل الألف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم الوجوب الاجتناب به من لزوم العسر في الاجتناب، وذلك أن الألف لا يعسر اجتنابها، مع ذلك تجعلوها من غير المحصور وتقولون المحصور لا يجب الاجتناب بعلة عسر الاجتناب. طيب أصبح الألف من غير المحصور من جهة عسر عده في زمان قصير، لكن ينبغي أن لا يكون من غير المحصور ما دام لا يعسر فيه الاجتناب الذي هو علة عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور فيقع التنافي. فإن إذا فرضنا بيتا 20 ذراعا في 20 ذراعا وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه بمقدار السجود، نسبته إلى البيت نسبة الواحد إلى الألف، فأي عسر في الاجتناب عن هذا البيت كله والصلاة في بيت آخر؟ ولو سلم فأي فرق بين هذا الفرض وبين أن يعلم بالنجاسة ذراع منه أو ذراعين مما يجب حصر الشبه، لأن تصبح النسبة 1 إلى 10 أو إلى 20، وأنتم عندكم أن الأطراف إذا كانت 10 أو 20 تصبح محصورة، هنا تقولون محصورة ويجب الاجتناب، وإذا سألكم سائل تقولون لا يحصر اجتناب البيت والصلاة في غيره، بينما إذا أصبحت الأطراف في البيت الواحد 1000 تقولون لا يجب اجتناب وتعللون بعسره. فرق شيخنا في تعيين ما هو المحصور وغير المحصور، يقول الألف لا يعصر عدها في كذا فتكون من غير المحصور، لكن إذا أصبح من غير المحصور سقط في وجوب الاجتناب لعسر الاجتناب. جيد، نحن لا نشكل على، نقول قلتم هذا 1 من 1000 فهو مما يعسر عده فلا يجب الاجتناب، هذا 1 من 10 فهو مما يسهل عده فيجب الاجتناب، صح؟ هذا محصور فهذا حكمه، ذاك غير محصور وله حكمه. لكن في غير المحصور عللتم الحكم بعسر الاجتناب، في المحصور عللتم الحكم بوجوب الاجتناب بعدم عسر الاجتناب بطبيعة الحال يعني. واضح انه لما لم يكن عسرا اثر المقتضي، هناك لما كان عسرا لم يؤثر المقتضي وسقط وجوب الاجتناب. الان نسألكم، هذا بيت واحد نفرض فيه الشبهة مرة بنحو موضع من 10، لأن الموضع حجمه نسبته إلى الكل 1 إلى 10، فيصبح محصورا عندكم ويجب اجتناب. نفرضها فيه مرة أخرى موضعا من 1000 لصغر الموضع الذي يصبح معه عندكم غير محصور ولا يجب الاجتناب. والعلة هنا عسر الاجتناب، وفي الأول عدم العسر. نحن نسألكم ما الفرق؟ بيت واحد إذا كان اجتنابه عسرا ففي الفرضين، وإلا ففي الفرضين، كيف هذا؟ وأي فرق بين هذا الفرض وبين أن يعلم بنجاسة ذراع منه أو ذراعين مما يوجب حصر الشبهة؟ فإن سهولة الاجتناب وعسرة لا يتفاوت بكون المعلوم إجمالا قليلا نسبته 1000 أو كثيرا نسبته 1 إلى 1000 أو كثيرا نسبته 1 إلى 10. وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام تبلغ 1000 حبة بل أزيد، يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها، تقول هذا من غير المحصور حبة من 1000 فيجوز الارتكاب، فإن جعل هذا من غير المحصور ينافي تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب. تقول يجوز الارتكاب، لما؟ لأن الاجتناب عسر. رح أقول لك أوقية الطعام يعني تملأ الكف أو الكفين 1000 حبة، هذا المقدار اجتنابه عسر؟ لا، مثل حبة واحدة أصلا أترك هذا وأكل من غيره. وأما ثانيا فلأن ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور في سهولة الحصر والعد أو مجرى غيره في عسر الحصر والعد، فيعطى لكل حكمه حسب ما ظن أنه لاحق به، يعني اعتمادا على هذا الظن، هذا لا دليل عليه. من أين هذا الظن اعتمدت عليه؟ ونظره إلى الموارد التي ألحقها بالظن. وأما ثالثا فلعدم استقامة الرجوع في مورد الشك إلى الاستصحاب حتى يعلم الناقل، لأنه إن أريد استصحاب الحل والجواز، هذا إن أريد ما له مقابل، يعني وإن أريد كذا، لا، إن أريد استصحاب الحل والجواز كما قررناه وكما يفترض. واضح؟ هذا مثل يعني المسوقة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع. واضح؟ يعني في هذا الفرض وعلى هذا الأساس كما هو ظاهرك وكما قررنا وكما ينبغي أن يكون، حينئذ لذلك قال كما هو الظاهر من كلامه، ففيه أن الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور وهو حصول العلم الإجمالي بالحرام المقتضي لوجوب اجتنابه المستلزم لاستقلال العقل بوجوب المقدمة العلمية في كل طرف بعد العلم بحرمة الأمر الواقع المردد بين المشتبهات، هذا المقتضي قائم بعينه في غير المحصور. مسألة المقتضي موجود، كل ما يمكن أن يدعى أن عدم الحصر مانع عن تأثير هذا المقتضي إذا كان الاستناد إلى غير الوجه الخامس، لكن يجيب يقول والمانع غير معلوم. على كل حال لا وجه للرجوع إلى الاستصحاب، لأن العلم الإجمالي المعتبر والمعتد به والمؤثر يقين ناقد للحالة السابقة إجمالا، فيمنع عن جهاز الاستصحاب في كل الأطراف إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاجتناب من أن المقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة غير محصورة، وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، مقتضي غير موجود، لأنه سقط العلم عن التأثير بكثرة أطرافه وضعف الاحتمالات فيها. وحينئذ فعلى الأول مرجع الشك في المحصور وعدمه إلى الشك في وجود المانع وعدمه، لكن هنا حينئذ فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة إلى الشك في وجود المقتضي للاجتناب، وما أصل الشك في وجود المقتضي للاجتناب يرجع إلى أصالة الجواز. يعني إما أصالة الجواز ابتداء أو هذا الاستصحاب المفروض في محل الكلام. فيعني إذا كان هذا هو مقصوده فللرجوع إلى أصالة الجواز وجه، لكن على تقدير تمامية الدليل على منع وجوب الاجتناب، لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل، إذا هذا ذلك الدليل لا يكون. فالأقوى وجوب الرجوع مع الشك إلى أصالة الاحتياط لوجود المقتضي وعدم المانع. وكيف كان أراد هذا؟ أراد الدليل الخامس، أراد غيره، فما ذكروه من إحالة غير المحصور وتميز غير المحصور أو تمييزه إلى العرف، هذا لا يوجب إلا زيادة التحير في موارد الشك. كيف بعد؟ نقول لأنه يمكن أن يقال إن العدد الذي يعسر عده في الزمان القصير ولا يعسر عده في الزمان القصير لا ينضبط. أنت قل لي يعني أي أعداد يعسر عده ولا يعسر عده؟ تقول لي الألف يعسر عده. أسألك سؤالا آخر، ليش ما هو الزمان القصير الذي أردته بهذا القيد؟ إذا كان دقيقة مثلا أو دقيقتين فربما تقول الألف يعسر عده، أما إذا كان مثلاها 6 دقائق أو 7 دقائق أو 10 دقائق واضح أن الألف لا يعسر عده في هذا الوقت. ها؟ طبعا هذا إذا كنا نتحدث عن العدد من حيث هو، لكن العدد من حيث هو لا عبرة به، شوفها محصورة وغير محصورة، في عدد 1000 أو عدد 3 الحاصلة في محدود، في آنية 1000 أو آنية 3، نساء 1000 أو نساء 3، وهكذا. فليست مسألة مجرد ترداد العدد على هذا، لابد أن نلاحق النساء في الخارج ونعدهن، أو نتتبع الآنية واحدة واحدة ونحصيها هكذا، فهذا بعد يأخذ وقتا أكثر. طيب نسألك بهذا اللحاف، ما هو الذي يعسر عده؟ تقول لي الألف، ألف إناء يعسر عده فيه. أقول لك ليش في كم من الوقت؟ تقول في ربع ساعة مثلا. قل ليش ما هي الآنية؟ أي آنية؟ أي آنية؟ وين موجودة؟ هذه الآنية الألف مرة كلها أمامي، ومرة نصفها هنا ونصفها في المدرسة، ومرة ثلث بثلث وثلث في مكان العمل، ومرة موزعة في 4 أماكن، ومرة في 6 أماكن، وكلها تحت التلاقي. عد هذا ليس كعذاب. ها؟ إذن لم ينضبط في موارد الشك، بل زادنا حيرة. تريد الألف أو أكثر أو أقل، والذي أردته تريده في هذا المعدود أو ذاك أو ذلك، في هذه الحال حيث يوجد كله هنا أو تلك، أي وقت؟ دقائق؟ 5، 7، 10؟ ما أراني إلا أشد تحيرا. على كلين، فمن هنا يقول لا يوجب إلا زيادة التحير في موارد الشاك. صاحب كشف اللسان الفاضل الهندي رحمه الله له كلام هنا حاصله يقول لعل الضابط هو أن الشبهة اللي مرتبطة بالصلاة ونحوها، لأن عبر بما يستلزم ترك الصلاة لا يريد في كل شبهات يستلزم ترك الصلاة، فيما يرتبط بالصلاة، فمثل اشتباه الآنية بالنجس الذي يمكن أن تتوضأ منه للصلاة، الضابط فيه أو اشتباه موضع من الأرض نجس بغيره بحيث تريد أن تصلي على هذه الأرض يرتبط بالصلاة، الضابط فيه هو أن يكون بحيث يؤدي اجتناب كل أطراف الشبهة في مثله إلى ترك الصلاة غالبا. مثلا لو اشتبه موضع من الأرض في كل البلد الذي أنت فيه، هناك موضع في البلد كلها نجس من الأرض، وأنت حتى تجتنب هذا كله تفوتك الصلاة. ليش؟ ممنوع أن تصلي هنا وهنا 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 وفي كل مواضع البلد، إذن لابد أن تخرج من البلد للصلاة. وكل ما قال الله أكبر أخرج من البلد، وحتى أصل إلى خارج البلد وأجد موضعا طاهرا، يعني المفروض أصلت الطهارة، يخرج وقت الصلاة. بالنسبة إلى وقت الصبح هذا واضح، في وقت المغرب ربما، في الظهرين هو أطول، لكن يعني أنت من جهة أخرى بناءك على أنه أنا ما عندي أي شغل ولا عمل، فقط أخرج من البلد كل وقت صلاة وأعود، هذا أقل ما يقال فيه. دينكم دين جيد ولكن يحتاج إلى وقت كثير وفراغ كبير، واضح؟ هذا كما يتندر بأن مسلما أقنع يهوديا بدينه، فأصبح كل شوي الثاني يجي وراه من أول الصباح يطرق الباب يلا تعال للمسجد نصلي، هذا بعد منعس توضأ أخذه ذهب إلى المسجد صليا عقبا بعد الصلاة ما أدري بكذا أراد أن يرجع قال اجلس الآن مستحب كذا مشغلا بصلاة ما أدري مثل صلاة جعفر أو أكبر، أراد أن يرجع قال اجلس الآن نقرأ شوية قرآن، هكذا صار قريب الظهر، أراد أن يرجع قال ما تسوى ما بقي شيء من الوقت، ها فنبقى نصلي الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر وصار فيه نفس الشيء، يستحب الآن كذا نقرأ هذا الدعاء نفعل كذا ما أدري شو، صار قريب المغرب فنصلي المغرب ونرجع مرة أخرى مرة واحدة إلى البيت. آخر شيء هذا قال له يا أخي لكم دينكم ولي دين، دينكم في تعبيرنا حلو جيد ولكن بده فراغ بده وقت كثير، ما عدنا مثل هذا الوقت. على كل حال فهذا إذا يخرج كل ساعة هكذا يصير فيه، لكن إذا هو ما ذكر هذا المعنى، قال يؤدي إلى ترك الصلاة في الغالب، في غالب الفرائض والأوقات تفوتك الصلاة حتى تصل إلى مكان تجد فيه موضعا. سأحنا ضربنا مثال بالبلد، إذا علم أن في الصقع كله في المصري كله في الولاية في المقاطعة ما أدري في الشرق الأوسط موضعا نجسان، بعد هذا يجب أن يخرج من الشرق الأوسط رأسا، ها وشوف له شرق أوسط جديد. هكذا فهذا يكون غير محصور. في موارد أخرى غير ما يرتبط بالصلاة، لو اشتبهت شاة مثلا في غنم أو امرأة في النساء، شاة في غنم المصر أو امرأة محرمة علي في نسائه نساء المصر، وبتقول إذن لابد أن يترك أكل الشياء والغنم في كل المصر، بعد ما يأكل اللحم. ليش؟ منين يجيب لحم؟ يعني كل ما بدي يأكل لحم يخرج خارج المصر مثلا، استاذ لا تدخلنا بهذا شيخنا، خلينا نشرح كلامه اول. اذا يترك لاجل المرأة المحرمة المعلومة في نساء مصر فانه يترك كل نساء مصر، اذا لا يتزوج ابدا. يترك التزويج منين يجيب امرأة؟ والواحد يتزوج من محلته من بلده بنت عمة من عشيرته تعيش في نفس الحي من البلد من مصر الاوسع، شو يسافر يعني من بلد الى اخر من مصر الى اخر من ولاية الى اخرى حتى يتزوج مثلا؟ عادة لا يكون هكذا، فيؤدي الى ترك التزويج وهكذا. اذا يمكن ان تعنون بعنوان عام تقول كل ما كان الاجتناب فيه يفوت الغرض المقصود. الغرض المقصود هناك الصلاة، الاجتناب يفوت الصلاة، الغرض المقصود هنا اللحم النساء، هذا يفوت أكل اللحم والنساء فإن كله أكل. يقول هذا الضابط استصوبه منه صاحب مفتاح الكرامة، لكن مصنف يورد عليه يقول فيه ما لا يخفى من عدم الضبط، ضابط غير ضابط، ضابط غير ضابط. كيف؟ باعتبار أن كثيرا من الشبهات المسمات غير محصورة في أمثال الموارد التي ذكرها من شبهة صلاة أو شبهة الغنم أو شبهة النساء، كثيرا من موارد هذه الشبهات يخرج عن هذا الضابط. تقول غير محصورة إذا علم أن غنم في البلد حرام، موضع في البلد نجس، أنت هكذا قلت. نقول كثير منه يخرج عن هذا الضابط. كيف؟ مثلا كثير منه يعلم بوجود فرد آخر في البلد خارج عن الشبه، صحيح علمت أن في البلد موضع نجسا، لكن أطراف الشبه ليست كل مواضع البلد، هناك مواضع علم أن طهر، أنا أصلا فيه كم موضع أنا مطهرهم بإيدي في المساجد وهكذا، في مواضع يعلم يقينا بطهارته فتخرج. فلا يجب هنا الخروج من البلد للصلاة ولا يقع ترك الصلاة، فلا يكون مما يؤدي إلى ترك الصلاة، غالبا يصلي في الموضع الطاهر المعلوم. صحيح علمت أن شاة في البلد مغصوبة أو موطوعة للإنسان يحرم لحمها، لكن أطراف الشبه ليست كل أغنام البلد، هناك مجموعة من الأغنام عند فلان أمس اشتراها أول أمس أحضرها من بلد آخر، لا ربط لها بكل هذا مثلا، هذه حلال وأشتري من هذا الغنم وأذبح وأكل مثلا ومما يلده هذا الغنم، وأصلا حتى لو ما كان أتى بها من خارج البلد حتى في داخل البلد، ليس علمك دائما بأن هناك كذا في البلد يعني أن كل ما في البلد من هذا هو أطراف هذا العلم. الآن أنا أعلم هنا في هذا البلد أن ولو إجمالا أن هناك خبزا نجسا، ربما أعلم هذا، أو لحما نجسا لا يطهر جيدا بعد الذبح، وبعد الذبح يجي على اللحم وعلى السكين وكذا من الدم غير المتخلف، الدم المتخلف محكوم بالطهارة، لكن دم غير متخلف نجس، فربما بعضهم لا يطهر جيدا. نقول بحكم العادة نعلم أن بعض القصابين لا يطهر جيدا وأن اللحم يتنجس، لكن ماذا أقول كل لحم البلد أطراف هذا؟ وأنا أعرف هذا فلان القصاب يطهر جيدا، أعرف ذاك يطهر جيدا وهكذا. حتى لو لم أعلم أن في البلد من يطهر أو بقعة طاهرة أو غنم حلال، لكن ليس دائما دائرة العلم بلد مصر طويل عريض، بلد صغير محلة من المحلات يمكن الخروج إلى خارجها والصلاة، يمكن أن يشترى الغنم من خارجها، يمكن أن نقصد إلى محلة عشيرة أخرى مضارب بني فلان ونتزوج من هناك، فإن المعلوم حرمته عليه واحدة من بني فلان أو أوسع بني فلان وفلان، بس هؤلاء خارجون مثلا، فلا يصدق أنه غير محصورة، لأنه لا يؤدي غالبا إلى الترك كما قيل في هذا الضابط. قال: وقال كاشف اللسان في مسألة المكان المشتبه بالنجس: لعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور، كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا، مش إلى ترك الصلاة، إلى ترك اللحم بنوعيه. عرفت النوعين؟ إلى ترك اللحم بنوعيه. ما عرفت النوعين؟ الغنم والنساء. واستصوبه في مفتاح الكرامة، وفيه ما لا يخفى من عدم الضبط، والحمد لله رب العالمين.